فلاش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في وقفات مع آيات ومع أم الكتاب والمثاني والقرآن العظيم، فاتحة الكتاب التي جمعت معاني الكتاب العزيز. وما زلنا مع الكلام القيم لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على الأسماء المذكورة في هذه السورة: الله، الرب، الرحمن، الرحيم، الملك، وأنها تدل على أقسام التوحيد الثلاثة وأقسام الناس. يقول رحمه الله تعالى في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: ما يدل على أنه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود. الحمد لله، الرب، الرحمن، الرحيم، الملك. ذكر هذه الأسماء بعد الحمد يدل على كماله سبحانه وتعالى، وأنه محمود في هذه المعاني: في الألوهية والربوبية والرحمانية والملكية. ففي ربوبيته محمود، وفي ألوهيته محمود، وفي رحمته محمود، وفي ملكه محمود. ولا يكون ذلك الحمد كله إلا لمستحق كمال الحمد سبحانه وتعالى. فقد يوجد ملك محمود لكن لا يحمد مطلقا، ويوجد رحيم محمود لكن لا يحمد بالرحمة مطلقا، ويوجد ملك ومالك وسيد لا يحمد في ملكه ولا في سيادته ولا في رحمته إن كان رحيما ونحو ذلك. لكن الحمد كل الحمد الذي هو من جميع الجهات لله وحده سبحانه وتعالى في سائر صفاته وأفعاله، فهو المحمود في ربوبيته، والرب هو الخالق المالك المدبر لكل شيء، محمود في ذلك كله، محمود في إلهيته، في عبادته، وفي ألوهيته وتأله الخلق له سبحانه وتعالى، محمود في ملكه سبحانه، فملكه ملك بعز وبعزة وبسلطان وبقدرة مع رحمة، ملك بعز وقوة مع تقرب وتزلف لعباده، فهو المألوه وهو الرب المعبود وهو الرحمن وهو الملك، وأن له الحمد في كل تلك الجهات. يقول: ومقتضاها ما يدل على أنه محمود في إلهيته، محمود في ربوبيته، محمود في رحمانيته، محمود في ملكه، وأنه إله محمود ورب محمود ورحمن محمود وملك محمود، فله بذلك جميع أقسام الكمال، كمال من حيث هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. فالرحمن يدل على الكمال وعلى المدح التام، والملك يتضمن معنى المدح والكمال، فإذا أضيف الرحمن إلى الملك ازداد كمالا إلى كمال. فزيادة الأسماء واقتران الأسماء يزيد المعاني الكاملة كمالا على الكمال، فكل اسم يفيد كمال الرب جل وعلا بمعناه، والاسم الآخر يفيد كمال الرب جل وعلا بمعناه، والاسم الأول يفيد كمال الرب جل وعلا بما تضمنه من سائر الأسماء. فإذا اقترن بالاسم الأول الاسم الآخر، العزيز العليم، السميع البصير، الحكيم العليم ونحو ذلك، ازداد كل اسم كمالا على كماله بانضمامه وإضافته وعطف عليه الاسم الثاني. فالله سبحانه وتعالى الحمد لله، الرحمن، الرحيم، الملك، الرب، هذه الأسماء بمفردها تدل على كمال الرب جل وعلا، كمال في الألوهية، كمال في الربوبية، كمال في الملك، كمال في الرحمة، فإذا سيقت مساقا واحدا ازدادت كمالا على كمال، فله الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى. يقول فله بذلك جميع أقسام الكلام الكمال، كمال من هذا الاسم بمفرده، وكمال من الآخر بمفرده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. ولذلك كلما كثرت الأسماء للمسمى وكثرت الصفات للموصوف زادته جمالا وكمالا. ولذلك الرب جل وعلا له أسماء لا تحصر، وصفات لا تحصر، وأفعال لا تحصر، ولذلك كماله لا يحصره حاصر. له أسماء على تعدد الأسماء، تتعدد المعاني وتتعدد الصفات وتتعدد الأفعال، فالله سبحانه وتعالى نسأله بكل اسم هو له، سمى به نفسه، أنزله في كتابه، علمه أحدا من خلقه، أو استأثر به في علم الغيب عنده. إذن لله عز وجل أسماء لا يعلمها الخلق، وكثرة الأسماء وتعدد الأسماء كما ذكرنا يدل على كمال المسمى سبحانه وتعالى، والكمال المطلق لا يكون إلا لله جل وعلا، فكل اسم يدل على كماله وبمفرده يدل على كمال الذات المسمى بهذا الاسم، فإذا أضيف اسم إلى الآخر والثالث والرابع وهكذا ازداد كمالا على كماله وجمالا وجلالا على جلاله سبحانه وتعالى. يقول مثال ذلك في قوله تعالى والله غني حميد، والله عليم قدير، والله قدير، والله غفور رحيم، هذه أسماء اقترن في كل آية اسمان، غني حميد، عليم حكيم، عليم قدير، غفور رحيم. يقول فالغنى صفة كمال، غنى الله عز وجل صفة كمال، الغنى الذي لا يحتاج معه لأحد والذي يحتاج إليه كل أحد، الغنى الذي ليست له بداية ولا نهاية ولا حدود. يقول فالغنى صفة كمال، والحمد صفة كمال، له الحمد كله سبحانه وتعالى، محمود بذاته وصفاته وأفعاله، واقتران غناه بحمده كمال أيضا. الله موصوف بالغنى، هذا الوصف يدل على كمال الرب جل وعلا. موصوف بالحمد، هذا الوصف بمفرده يدل على كمال الرب جل وعلا. فإذا أضيف الاسمان أو اقترن الاسمان أو الصفتان ازداد كمالا على كمال سبحانه وتعالى. وعلمه كمال، وحكمته كمال، واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا، وقدرته كمال، ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال أيضا، وكذلك العفو بعد القدرة، عفو قدير سبحانه الله، عفو مع قدرته، قدرته على الانتقام لكنه يعفو. فاقتران العفو مع القدرة يدل على كمال فوق الكمال. فقد يعفو إنسان لضعفه، أو يعفو من عفى لضعفه أو لعدم قدرته، أو لأن الآخر له منة عليه. أما الذي يعفو مع القدرة لا يكون ذلك إلا لله سبحانه وتعالى، قادر على أن ينتقم لكنه يعفو ويصفح ويغفر سبحانه وتعالى. يقول فإن الله كان غفورا، كان عفوا قدير. طيب، وقدرته كمال، ومغفرته كمال، واقتران القدرة بالمغفرة كمال، وكذلك العفو بعد القدرة. فإن الله كان عفوا قديرا، واقتران العلم بالحلم، والله عليم حليم. وحملة العرش أربعة، اثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فما كل من قدر عفا، ولا كل من عفا يعفو عن قدرة، ولا كل من علم يكون حليما، ولا كل حليم عالم. فما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، حليم عليم سبحان الله، ومن عفو إلى قدرة، ومن ملك إلى حمد، ومن عزة إلى رحمة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الرحيم، عزيز في رحمة، رحيم بعزة لا عن ضعف وخوف سبحانه وتعالى. عزيز برحمة، فلا يكون عزيزا قويا جبارا مطلقا، إنما عزته برحمة سبحانه. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ومنها هنا كان قول المسيح عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يكن الغفور الرحيم، إن تغفر. يقول ومنها هنا كان قول المسيح عليه السلام وإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك عن عزة، وهي كمال القدرة، وعن حكمة، وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما. وقد يعفو بعض من عفى عن جرم مجرم، قيل له فلان أجرم، قال قد عفوت عنه. فليس كل من عفى يكون عليما، وليس كل من عفى يكون عزيزا. فقد يعفو من ذل، ويعفو من جهل. أما الذي يعفو من عز وعلم وحكمة لا يكون ذلك إلا لمن له صفات الكمال سبحانه وتعالى. يقول ومنها هنا كان قول المسيح عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أحسن من أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. أي إن غفرت لهم كان مصدر مغفرتك من عزة، وهي كمال القدرة، وعن حكمة، وهي كمال العلم. فمن غفر عن عجز وجهل بجرم الجاني لا يكون قادرا حكيما عليما، بل لا يكون ذلك إلا عجزا. فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة، وعلم تام، وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم يعني في هذا الموضع. الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها، لأن الكلام كلام عيسى عليه السلام يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذون لآخر الآيات، فلم يقل له إنك أنت الغفور الرحيم، لأن الزمان ليس زمان مغفرة، ليس زمان مغفرة ولا رحمة، ولا هؤلاء يستحقون المغفرة والرحمة لأنهم كفروا بالله. لكن من كان حيا يرجى له أن يتوب ويرجع عن شركه، فندعو الله ونتوسل إلى الله عز وجل باسم الغفور الرحيم، فإن رحمهم هداهم وغفر لهم ما تقدم. ولذلك يقول رحمه الله: فهذا أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينها، وقد فاتت حين المغفرة فات، لأن المغفرة للمذنب في حياته، المغفرة لمن أذنب في الحياة، فأسأل الله أن يغفر له، ولن يغفر الله عز وجل له إلا إذا رحمه، ولن يرحمه إلا إذا هداه، فزمان هذه الدعوة قد فات زمنها. ولذلك قال: إنك أنت العزيز الحكيم. فإنه لو قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها. هؤلاء يستحقون أن نستعطف الله لهم، من ماتوا على الشرك لا يستعطف الرب جل وعلا لهم. يقول: كان في هذا من الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام. يعني المسيح لما قال: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك. يعني هؤلاء الذين اتخذوه آلهة من دون الله، هل يليق بمقام المسيح أن يقول: اغفر لهؤلاء الذين اتخذوني وأمي إلهين؟ لا يليق بهذا سبحانه وتعالى. ولذلك الأسماء في مواضعها لا بد أن تكون هي قول الحكيم سبحانه وتعالى، فيضع الاسم ويختم الاسم وينقل عن عيسى الذي علم عن الله عز وجل أنه لا يجوز له أن يستعطف الله عز وجل ويستجديه أن يغفر لهؤلاء الذين ماتوا على الشرك. يقول: وما ينزه عنه منصب المسيح عليه السلام، لا سيما والموقف موقف عظمة وجلال وموقف انتقام ممن جعل لله ولدا واتخذه إلها من دونه، فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف قول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك أنت فإنك غفور رحيم. هذا غير ذاك، هذا في الحياة الدنيا في زمان يدعوهم ويستعطف الله عز وجل لهم أن يهديهم لينالوا ويستحقوا مغفرة ورحمته سبحانه وتعالى. يقول: هذا بخلاف قول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم، ولم يقل فإنك عزيز الحكيم، لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، مع قوله أيضا لما سأل الرب جل وعلا أن يغفر لأمه فلم يأذن له، أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، لأنها في زمان لا تنفع فيه المغفرة ولا تستحق فيه الرحمة. أما الأحياء من قريش ممن آذوه ما زالوا في زمان وفي وقت تجوز عليهم أن يتغمدهم الله برحمته ومغفرته بأن يهديهم للإسلام ويغفر لهم ما تقدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما استغفر قبل أن ينهاه الله عز وجل عن استغفار للمشركين، عاتبه الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولا كانوا لقربه، فلم يعد يستغفر، لأن الاستغفار في ذلك لا يجوز. إنك أنت العزيز الحكيم في مقام العزة والسلطان، إنك أنت الغفور الرحيم في مقام الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة. يقول: وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، قامت به، ليست ألفاظا جامدة لا معاني لها، بل أسماء اشتقت من صفات وأفعال وتدل على صفات ومعان قائمة به سبحانه وتعالى، ويقوم بها أفعال يقوم بها سبحانه وتعالى، تقوم به ويقوم بها، أسماء لها معاني اشتقت من صفاته ومن الصفات العليا، كانت أسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن يتخير حال الدعاء ما يناسبه من الأسماء، فإن الأسماء تدل على معاني، والداعي يريد أمورا لها معان وحقائق. فمن أراد العزة يسأله الله عز وجل باسمه العزيز، ومن أراد الرزق يسأل الله عز وجل باسمه الرزاق، ومن أراد المغفرة، وهكذا. وهذا كله يدل على أن الأسماء لها معان تدل عليها وصفات اشتقت منها. يقول: وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق للصواب. اقتران الأسماء ليس هكذا جزافا، وإنما اقتران الأسماء كما تقدم يدل على كمال فوق الكمال، كل اسم يفيد كمالا بمفرده، فإذا اقترن بغيره أفاد كمالا أعظم وأعم من الأول. وفي هذا ما يدل على أن أسماء الله عز وجل أسماؤه لها معان واشتقت من صفات وأفعال قامت بذاته وقام بها سبحانه وتعالى. يقوم بما يليق به، فهو الحكيم وهو العليم وهو العزيز وهو الرحمن الرحيم وهو القوي وهو الملك وهو القادر وهو الرزاق سبحانه وتعالى. أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت بمعاني سبحانه. سبحانه ما أحسن أسماءه، فنسأل الله عز وجل باسمه الرحيم الرحمن أن يرحمنا، وباسمه العزيز أن يعزنا، وباسمه الرزاق أن يرزقنا، وباسمه الغني أن يغنينا، وباسمه الشافي أن يشفينا، وباسمه الحفيظ أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فسؤال هذا اللقاء هو أن الأسماء الخمسة المذكورة في سورة الفاتحة تدل على كمال الرب جل وعلا وعلى حمده في هذه الجهات التي تضمنها أو تضمنتها هذه الأسماء، الأسماء الخمسة في سورة الفاتحة المذكورة بعد الحمد أفادت أنه محمود في هذه الجهات. بين ذلك باختصار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.